إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأمن والأمان في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد قرن الله تبارك وتعالى الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته، فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه من أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل. وأما إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئاً إلى أن تموت. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. وقد أجاب الله تعالى دعوة خليله إبراهيم عليه السلام، فجعل البيت الحرام آمناً، وجعل مكة بلداً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه تعالى وتفضلاً. وقرن الله تعالى الأمن بالرزق، فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن الله تعالى على أهل حرمه الآمن بالأمن فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أي أجهل هؤلاء المشركون قيمة النعمة التي هم فيها، ولم يدركوا ويشاهدوا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا يأمنون فيه على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، والحال أن الناس من حولهم يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض. وقد كان العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم مال غيره. وأهل مكة مستقرون فيها آمنون، لا يعتدى عليهم مع قلتهم وكثرة غيره. فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة الخاصة به. والاستفهام في قول الله جل وعلا: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، للتعجيب من حالهم وللتوبيخ لهم على هذا الجحود والكفر لنعم الله تعالى. أي أفبعد هذه النعمة الجليلة يؤمنون بالأصنام وبنعمة الله التي تستدعي استجابتهم للحق يكفرون؟ وكان أمن أهل مكة بالبيت الحرام، وقد مدحه الله تعالى مدحا عظيما، فقال جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فجعله الله تعالى مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب، وملاذا وحصنا لهم من كل خوف، فهو موضع أمنهم واطمئنانهم. وقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لله جل وعلا على عباده نعم كثيرة لا تحصى، ويمتن الله تعالى على خلقه بما شاء منها. ولا ريب أن ذكر النعمة المعينة في معرض الامتنان دليل على مكانة تلك النعمة وعلى ما لها من أهمية في حياة البشرية. وقد امتن الله على عباده بنعمة الأمن، وذكرهم بذلك في العديد من آي القرآن العظيم في أكثر من موطن. فامتن الله على عباده بنعمة الأمن في غزوة أحد، حيث ذكرهم بتلك النعمة في ذلك الموطن الصعب الذي احتاجوا فيه للراحة والطمأنينة والأمن. فقال جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا يغشى طائفة منكم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمون السلاح في حال همهم وغمهم. والنعاس في مثل ذلك الحال دليل على الأمان. وقال السعدي رحمه الله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ولا شك أن هذه رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف من القلب أمكن أن يأتي المرء النعاس. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وقال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الذين آمنوا بالله تعالى ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك، فأولئك لهم الأمن من الخوف والعذاب والمشقة والشقاء، ولهم الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن لم يخلطوا إيمانهم بشرك وظلم مطلقا، لا بشرك ولا بمعاص، حصل لهم الأمن العام والهداية التامة المطلقة. وإن كانوا لم يخلطوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن. وإن لم يحصل لهم كمالهما فهذا منطوق الآية ومفهومها، أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولقد ذكر الله جل وعلا الأمم بما من به من نعمة على أهل الحجر وهم قوم صالح، فمع ما أنعم الله به عليهم من نعمة المسكن والأمن كذبوا المرسلين. قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فمعنى الآيات: وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، آمنين من المخاوف، مطمئنين في ديارهم. فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام لأدر الله عليهم الأرزاق، ولا أكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل. وفي قصة موسى عليه السلام يبين الله جل وعلا كيف من على موسى بالأمن وأذهب عنه الخوف لما أمره أن يلقي عصاه، ليعلم أنها آية ومعجزة، وليستعد لتحدي سحرة فرعون. فقال جل وعلا مخاطبا موسى عليه السلام: وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فقد أمره الله تعالى بأن يقبل ولا يكون خائفا، فقال له جل وعلا: ولا تخف. ولكن قد يقبل وهو غير خائف، أي يقبل مع احتمال عدم حصول الوقاية والأمن له. فبشره الله تعالى بذلك فقال له: إنك من الآمنين. حينها ذهب عنه الخوف والمحذور وأقبل وقد ازداد إيمانه. وامتن الله تعالى على قوم سبأ أو مملكة سبأ وأهلها بعديد من النعم، منها أمن الطريق، أمن الطريق بين القرى والأماكن مع وضوح الطريق برؤية القرى. قال الله جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية المشرفة يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض. فمعنى قوله تعالى قرى ظاهرة أي بينة واضحة يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. وقوله جل وعلا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين يريد أن الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. فتأمل نعمة الأمن كيف يمتن الله بها على الخلق منذ القدم، حيث تسافر أنت وأهلك آمنا مطمئنا، بخلاف إذا ما ذهب الأمن ووقعت الفوضى واختلت الأمور وتجمع جماعة ممن يدعون الدعوة ونصرة الدين في أماكن يرصدون فيها عامة الناس فيقتلونهم في الطرق والحافلات، لا يميزون الطفل من البالغ ولا الذكر من الأنثى لأجل تحقيق مطالبهم ومطامعهم، فما ذنب الأبرياء؟ لقد قال ربنا تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإن الإنسان إذا لم يشكر النعم سلبها الله تبارك وتعالى منه، وإذا كفر الإنسان بالنعمة التي أنعم الله بها عليه أزالها الله تعالى عنه، ولا يستبقي النعم عند الإنسان الذي أنعم الله عليه بالنعم شيء كشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وتصريف تلك النعم في مرضاة ربه. وأما إذا لم يصنع ذلك أذاقه الله تعالى لباس الخوف، وأذاقه لباس الجوع، وسلب عنه النعمة، فيندم ولا تحين مندمي. فأخرج الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فتأمل هذا الحديث الشريف، فإنه يدل على أن من حاز هذه الأشياء الثلاثة فكأنه ملك الدنيا بأسرها. أولاً: الأمن في النفس والمال والأهل والعيال والدار. ثانياً: الصحة والعافية في الجسد. ثالثاً: توفر قوت اليوم. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنعمة الأمن، لأنه لا لذة ولا تمتع بنعمة العافية ولا بنعمة الطعام إلا بوجود نعمة الأمن والأمان. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم أيها المؤمنون آمنا غير خائف من عدو في سربه، أي في نفسه، وقيل السرب الجماعة والمعنى في أهله وعياله، وقيل بفتح السين أي في مسلكه وطريقه، وقيل بفتحتين أي في بيته. قال ابن الأثير: يقال فلان آمن في سربه بالكسر أي في نفسه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم قدر هذه النعمة الجليلة، وهي أن يصبح المرء آمنا في نفسه وفي أهله وعياله وفي مسلكه وطريقه. ثم رتب على هذه النعمة العظيمة ما ذكر بعد صلى الله عليه وآله وسلم من عافية الجسد ومن نعمة الطعام والشراب. ومن آتاه الله تبارك وتعالى هذه الأمور الثلاثة فكأنما ملك الدنيا بأسرها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا بفعل. وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها، لا لأن الإيذاء الذي نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسلم الحقيقي الكامل في إسلامه لا يقع إلا باليد وحدها، ولكن لما كان معظم الإيذاء إنما يقع باليد دل النبي صلى الله عليه وسلم بها وبذكرها على ما وراءها. والأذى يقع باللسان كما قدم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من لسانه ويده، لأن اللسان لا يقع أذاه على فرد بعينه، وإنما يقع على مجموع بحاله، بل على أمة بأسرها، بل إنه يتناول الأحياء والغابرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم، يريد المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال: العلم ما نفع، أو العالم زيد، أي الكامل المحبوب. فالمسلم الكامل الإسلام من سلم الناس من أذاه بيده أو بقوله، ولا شك أن أذية الناس بالقتل والتفجير والتدمير واحتجازهم كرهائن وقتل الأطفال وإتلاف الأموال، كل ذلك داخل تحت هذا الحديث، فليتأمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، ولم يذكر السائل ما تتصدق به تلك المرأة، وإنما حذف المفعول لدلالة العموم وللدلالة على كثرته. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. فأين صلاتها؟ وأين صيامها؟ وأين فعلها للخيرات؟ وأين تصدقها بالصدقات العظيمات؟ بددت ذلك كله بأي شيء؟ بأذية جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، جمع ثور، وهو القطعة من الأقط، وهو الجبن المجفف، وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي من أهل الجنة. أخرجه أحمد وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يدل على أن كثرة العمل الصالح مع أذية الناس لا ينفع العامل شيئا، فما يلحقه من الأذى بالآخرين يضيع عليه حسناته ويطغى على أعماله الصالحة. لذلك من سمات الخوارج كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يكثرون قراءة القرآن والصيام والصلاة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنهم من أهل النار، لأنهم يقتلون المسلمين ظلما ويكفرونهم عدوانا وجهلا. فلا يغرنك كثرة تلاوتهم للقرآن ولا أثر الصلاة في جباههم، فإن ذلك لا يساوي شيئا مقابل سفك دماء المسلمين وقتل المستأمنين والخروج على ولاة الأمر الحاكمين. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم أجد، أي لم أجد ما أتصدق به؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإن الإمساك عن الشر صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. وشاهد من الحديث وكله شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. ولفظة الشر لفظة عامة لدخول ال التي تفيد الاستغراق في الجنس، فهي من ألفاظ العموم، فيعم اللفظ كل شر صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، سواء بالفعل أو بالقول. فالمسلم الذي لا يجد مالا للصدق ولا سبيلا للخير والمعروف، فعليه في أقل أحواله أن يمسك عن الشر، فلا يؤذي أحدا طاعة لله تعالى، فله بذلك أجر. والأمن يأتي من الإمساك عن الشر، فلو أن كل إنسان لم يؤذي غيره وكف عن تهديد الآخرين دون مبرر أو بمبرر خاطئ يظنه صوابا وليس صوابا، لو كان كذلك لعم الأمن وانتشر. قال النووي رحمه الله: قوله يمسك عن الشر فإنها صدقة، المراد إذا أمسك عن الشر لله جل وعلا كان له أجر على ذلك، كما أن للمتصدق بالمال أجرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وفي لفظ لمسلم عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. فعلى من سولت له نفسه أو حرضه غيره على قتل المسلمين في عقر داره أن يتمعن في هذا الحديث مليا، لأن معناه عميق جدا وخطير، فهو يشكل تهديدا لكل من سولت له نفسه قتل المسلمين، سواء بالسيف أو بالتفجير أو بالاغتيال. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحل فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل، فيكفر ويخرج عن الملة، لأن من استحل قتل المسلم فهو كافر خارج عن الملة. فهذا هو الذي ذهب إليه من قال بهذا القول الذي ذكره النووي رحمه الله، قال: من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل، فيكفر ويخرج عن الملة. وقيل معناه: ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله
ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، والله تعالى أعلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق، لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، وكأنه كنا بالحمل للسلاح عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يحتمل أن يراد بالحمل، يريد حمل السلاح، ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله علينا، ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به. وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يقتله، ولا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا بمجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لشرحه ولا لتأويله، ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى الإمساك عن تأويله أولى لما مر ذكره. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق، فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما. والبغاة هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل ولهم شوكة، فالبغاة هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل ولهم شوكة. فخلاصة معنى البغاة أنهم من يخرج عن طاعة ولاة الأمر ويشكلون جماعة لها شوكة، يسعون بين الناس بالفساد من تحريض على عدم طاعة الحاكم وقطع للطريق، ومثله اليوم التفجير والاغتيال بغير حق. فمن قاتل البغاة وحمل السلاح عليهم لا ينطبق عليه حديث من حمل علينا السلاح فليس منا، لأنه حمل للسلاح بحق. لذا يسمي العلماء من يقاتل البغاة بأهل العدل، والذي يقاتلهم هو الحاكم وبقية أهل العدل من المسلمين تحت راية الإمام الحاكم، وفي ذلك تفصيل طويل عند العلماء. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي بلد هذا؟ أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال: أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأمن في أوساط الناس بهذه الكلمات اليسيرة الغزيرة المعاني. فلا يجوز للمسلم أن يسفك دم المسلم بقتله ولا باغتياله ولا بتفجير ولا تدمير، ولا يجوز له أن يسلبه ماله بلا حق، ولا يجوز له أن يعتدي على عرضه ولو بكلمة، فإن ذلك كله محرم بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا تشديد في الوعيد وتحذير من أن يقتل بعضنا بعضا. فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا فقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقوله قتاله كفر ليس المراد به الكفر المخرج عن الملة، بل هو كفر دون كفر. قال ابن حجر: لما كان القتال أشد من السباب لأنه حظ على إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج من الملة إلا أن يستحل. فالحاصل أن الحديث يحذر غاية التحذير من قتل المسلمين وسفك دمائهم، سواء بقتل بالسيف أو بتفجير أو باغتيال، وخاصة الأطفال والنساء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، والحمرة طائر صغير كالعصفور أحمر اللون، فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها. وفي رواية قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد البيضة إلى العش رحمة بهذا الطير الذي أصابه الهلع والخوف والفزع لما لم ير بيضته في مكانها، فكيف بالذين يفجعون قلوب الأمهات والآباء بقتل أولادهم وهم يغدون إلى المدارس أو الجامعات أو يروحون منها؟ فالقتل والاغتيال لم يسلم منه طفل في مدرسة أو في لعب أمام بيته أو في شارعه، دماء تسفك بلا ذنب، لكن بعض الناس لهم أهداف لا بد أن يحققوها ويحاولون الوصول إليها ولو كانت ثمن دماء الأبرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه يعلم الناس الرحمة والطمأنينة والأمن والأمان. فتأمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فهذا التنبيه والتعليم يحث على تحقيق الأمن بين الناس عبر نشر السلام وإلقائه على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. وبكثرة السلام تسود المحبة وتعم الطمأنينة بين المسلمين في المجتمع. قال النووي رحمه الله: وأما قوله أفشوا السلام بينكم فهو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه الحث على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف، والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجه البخاري. ومعنى قوله وسكنوا أي اتخذوا السكينة وهي الطمأنينة، ودلالة الحديث على الأمن ظاهرة، إذ الأمر بالتيسير والطمأنينة والسكينة والهدوء وعدم التنفير، كل ذلك بغية الأمن والأمان والسلام في المجتمع المسلم الذي بدوره يؤدي إلى انتشار الإسلام ونشره في المجتمعات، ولأجل الاستمرار في العبادة والثبات عليها. كما اشتمل الحديث على الأمر بالسير بتوازن في نوافل العبادات لئلا يؤدي للملل والانقطاع. قال الحافظ: قوله يسر هو أمر بالتيسير، والمراد به الأخذ بالتسكين تارة سكنوا، وبالتيسير أخرى يسر، من جهة أن التنفير يصاحب المشقة غالبا وهو ضد التسكين، والتبشير يصاحب التسكين غالبا وهو ضد التنفير. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ونفي الحل هنا لا يحل لمسلم غاية في الزجر عن الترويع والتفزيع، ودعوة لرفع الروع والخوف عن الناس، فلا ينبغي للمسلم أن يفزع أو يروع مسلما ولو بأخذ أقل الأشياء منه كالحبل مثلا، فكيف بالتفجير والإرهاب وسلب حياته منه وبتر أعضائه وأطرافه وتدمير ماله وبيته وعياله وممتلكاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وهذه رواية البخاري، والحديث في الصحيحين. وفي رواية: لعل الشيطان ينزع في يده. فهذا الحديث دليل عظيم لقاعدة سد باب الذرائع، فالشرع يغلق باب الشر ابتداء قبل وقوعه، وقد نهى الشرع عن السبل المفضية إلى المحظور ولو لم يكن متحققا، وفي هذا حفظ لأرواح الناس وأطرافهم، وفيه حماية لهم وتحقيق للأمن والأمان في مجتمعهم. فإذا كان إشهار السلاح والإشارة به في وجه المسلم غير جائز شرعا، فكيف بالقتل الحقيقي والدخول في الأماكن العامة والمنشآت العملية والتجمعية والأماكن السكنية، وقتل كل من وجد في الطريق من الرجال والعجائز والنساء والأطفال؟ وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، بالغين المعجمة. قال الخليل في العين: نزغ الشيطان بين القوم نزغا، حمل بعضهم على بعض بالفساد. وفي رواية بالعين المهملة، ومعناه قلع ونزع بالسهم أي رمى به. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا كله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، وقال إنه يحرم عليه ولا يحل له بحال أن يروع أخاه المسلم ولو بأدنى سبب من الأسباب، ولو بأن يأخذ منه شيئا يسيرا ولو كان حبلا مثلا كما في الحديث. فكيف بما فوقه؟ ولكن من أصم الله تبارك وتعالى سمعه وأعمى بصره وجعل على قلبه غشاوة فلن تملك هدايته إلا أن يشاء الله تعالى أن يهديه، والله تعالى هو الهادي إلى سواء الصراط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمما يدل على نعمة الأمن وأهميته أن الله تعالى علق به بعض الأركان من الدين كالصلاة والحج، فأمن الطريق وسلامة الحاج من شروط تأدية هذا النسك. فمن قدر على الحج بالمال والصح ولكن لا أمن في طريقه للحج لم يجب عليه الحج حتى يأمن الطريق. وكذا من أحرم بحج أو عمره ثم صده عدو أو قاطع طريق أو لص عن البيت الحرام جاز له أن يتحلل في مكانه، أن ينحر هديا ويحلق شعر رأسه ثم يخلو إحرامه ثم يعود إلى بلده. فتأمل قدر نعمة الأمن وكيف إذا عدم تأتي بعض الرخص في الأركان. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفي معنى قوله جل وعلا فإن أحصرتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما، يعني الحج والعمرة. وقال سعدي رحمه الله: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة، أي أن يضل الطريق أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع. وقال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ففي معنى قوله تعالى فإذا أمنتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا تمكنتم من أداء المناسك. وقال السعدي رحمه الله: فإذا أمنتم، بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره. فهذا الركن الكبير من أركان الإسلام علقه الله تبارك وتعالى على أمن الطريق. والركن الآخر المهم الذي يتعلق بالأمن والأمان هو الصلاة. وقدر الصلاة معلوم لدى كل مسلم محافظ عليه، فالصلاة تؤدى كما أمر الله تعالى وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الأمن. وهذه نعمة عظيمة، إذ يشعر الإنسان بالخشوع والطمأنينة فيها فيرتاح نفسيا ويشعر بسعادة لا نظير لها. فإذا ذهب الأمن ودب الخوف صلاها كما استطاع ماشيا أو راكبا، وعلى الهيئة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هيئات صلاة الخوف. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وقوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وسجودها. فنعمة الأمان، نعمة الأمن من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليه. فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكر هذه النعمة العظيمة الجليلة المباركة، وهي نعمة الأمن والأمان، بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريفها في مرضاة المنعم بها والمسديها. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة العبث باستقرار الوطن وأمنه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبله وتضييع ماضيه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقوداً لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسراً، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله. وفي الجزائر عبرة، وفي العراق عبرة، وفي غزة عبرة، وفي سوريا وليبيا واليمن عبرة وعبرة وعبرة، وسعيد من وعظ بغيره. فعلى كل مسلم في هذا البلد من بلاد المسلمين وفي غيره أن يعرف قدر هذه النعم وأن يكون عاقلا. عليه ألا يكون أحمق ولا سفيها ولا جاهلا، لأن الأحمق والسفيه والجاهل هو الذي لا يعرف قدر النعمة إلا بعد سلبها، ويندم على ذلك ولا تحين مندم، ولن يعيد الندم شيئا زال وسلب. فعلى كل مسلم متعه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض الطيبة، في هذا الوطن حفظه الله رب العالمين وجميع بلاد المسلمين، على كل مسلم يتمتع بالأمن والأمان في هذا الوطن أن يتقي الله رب العالمين في هذه النعمة، وألا يعبث بأمنه، وألا يعرضه للفوضى والاختلال، وألا يطيع في ذلك أحدا من شياطين الإنس والجن الذين ينعقون بكل سبيل ويدعون الناس إلى إشعال نادي الفوضى في البلاد. على المسلم أن يتعلم من تجربة سبقت ومن أمر وقع، لا من خيال يتخيل ولا وهم يتوهم، فقد قامت عليه الحجة وانقطع عذره، فما يقول لربه إذا أقامه بين يديه وسأله عما كان سبباً فيه من إحداث للفوضى في بلاد المسلمين، ومن هتك للأعراض، وإزهاق للأنفس والأرواح، وإراقة للدماء، وسلب للأموال، وتمكين للأرض الإسلامية بأيدي أعداء الدين والوطن. على المسلم أن يتقي الله رب العالمين حتى تأتيه منيته وهو على ذلك، والله المستعان عليه الدكلام. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.